بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد، عدد ما أحاط به علمك، خط به قلمك، وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة 17 من سلسلة عالم الأسرار، وهي الحلقة 9 عن الماسونية. واليوم نتحدث عن الماسونية داخل العالم الإسلامي، وكيف أثرت سلبا في وجود العالم الإسلامي، وما هو موقف الحكومات منها، وما هو موقف الإسلام، بل ما هو موقف الكاثوليكية والبروستانت، وأيضا موقف الجميع من هذه الجمعيات السرية. قبل بداية هذه الحلقة، أرجو من الجميع يعني الاشتراك في القناة، سبسكرايب، أيضا التعليقات، الكومنتات، اللايك، الإعجاب، كل ما تفعله من هذا يصل بهذه المادة إلى عدد كبير من الناس، ليفهم المسلمون طبيعة المعركة التي تدور حولهم، وأن الشيطان لن يهدأ له بال حتى يدخل جميع المسلمين إلى النار، وحتى يكون هناك كيانات موازية للوحي، وهي الوظيفة التي يقوم بها الماسون، وهم في الأصل يهود القبلة أو الكبلة أو الكبالة. دعونا ندلف إلى الموضوع مباشرة. بالأمس قلت لكم كيف أثرت الماسونية سلبا على الخلافة العثمانية، وكيف تسببت بشكل من الأشكال في فساد الحياة هناك، وأيضا في ارتقاء جمعية الاتحاد والترقي والكماليين إلى السلطة، ومن ثم تحطيم الخلافة الإسلامية وإسقاط الخلافة الإسلامية، وأيضا نقل الخليفة إلى مدينة سلانيك، وهي المدينة ذات الطابع اليهودي. وحتى إيمانويل قرصو هو الذي أبلغ الخليفة بهذا، وهو أحد كبار الماسونيين آنذاك. أما مصر يا سادة، فهناك في سنة 1798 مرحلة فارقة، مرحلة خطيرة داخل التاريخ الإسلامي، المرحلة التي يعتبروها حمر الليبرالية وحمر العلمانية أنها مرحلة التنوير، ومرحلة الليبرالية ومرحلة الخروج من الظلامية، لكن الحقيقة أنها كانت مرحلة طغيان وتكريس لمشروع القضاء على النهضة الإسلامية. النهضة في العالم الإسلامي بدأت مع النهضة في أوروبا، كان هناك الزبيدي في اليمن، وكان هناك محمد بن عبد الوهاب في السعودية أو في أرض نجد. أما مصر فكان فيها الجبرتي الكبير، وهو والد المؤرخ الجبرتي، والذي كان فقيها على المذاهب الأربعة، وأيضا كان مهندسا وكان طبيبا، وكان الفرنسيون يأتون فيتعلمون منه. فانتورا وهو أحد الجواسيس الفرنسيين جاء إلى مصر ورأى ما فيها، وكان ينقل الأخبار إلى نابليون. ومعلوم ومعروف أن الصليبيين أو أن الغرب كان يحمل بذور الكراهية التي تنمو يوما تلو اليوم، فلا يكبر الصليبي إلا وتكبر معه بذور الكراهية. نابليون الذي درس التاريخ العسكري جيدا، ودرس وصايا لويس التي كتبها بالتعاون مع إبليس، وخطة لويس وإبليس إنما كانت تهدف إلى نقل المعركة إلى معركة شاملة، بدلا من معركة عسكرية فقط تزيد المسلمين التهابا وحماسة حتى ولو بعد حين، إلى معركة أخرى، معركة ثقافية، معركة اجتماعية، معركة اقتصادية. ولذلك نابليون لما جاء كان يبطش بالعلماء، كان يقتل في كل يوم 5 من الأزهرين في الصباح. وتستطيع أن تقرأ هذا للدكتورة زينب عبد العزيز في كتابه عن الحملة الفرنسية. أيضا تستطيع أن تقرأ هذا التاريخ عند الجبرت الصغير الذي أرخ لهذه المأساة التي وقعت بمصر. نابليون نعم أتى بالمطبعة، لكنه أتى أيضا بفرقة مسرحية، وكان يأخذ النابهين من المماليك وعلماء الأزهر ليذهب بهم إلى فرنسا ليتعلموا هناك الرقص والغناء وشرب الخمر، ويعودوا إلى مصر وهم أشد يعني ضلالا ومعصية. على كل الأحوال، نابليون الذي أتى لمصر في سنة 1798 وخرجت الحملة الفرنسية سنة 1801 بعد 3 سنوات، هذه الحملة كانت قد أسست أول محفل ماسوني داخل مصر الإسلامية. هذا المحفل كان يحمل اسم إيزيس، وإيزيس زي ما قلت لحضراتكم قبل كده يشك أنها هي الشيطان، وأيضا ابنها حورس صاحب العين الواحدة الذي يرمز إلى الدجال، أو يرمز إلى الشيطان، أو يرمز إلى لوسيفر، المعبود الأصلي والمعبود الرئيس والمعبود الأساسي عند كبار الماسونيين وعند الملاحدة وعند عبدة الشيطان. ثم في سنة 1838 و1838 كان الحكم لمحمد علي الذي كان يحكم مصر بعلمانية وليبرالية، وكان شوكة في حلوق المصريين وشوكة في حلوق المسلمين، بمعنى أنه محمد علي محمد علي سرششمة تاجر الدخان الذي جاء إلى مصر وجاء وهو يحمل آمالا شخصية لنفسه، وكان أحد العملاء الذين أكملوا المشروع الفرنسي وأيضا أكملوا المشروع الغربي الذي كان يهدف إلى إضعاف الخلافة. هو اللي وقف أمام محمود الثاني السلطان العثماني الذي كان يهدف إلى بعض الإصلاحات حتى داخل الانكشارية وداخل السلطنة نفسها وداخل الخلافة، ولكن هذا كله لم يعني يكتب له النجاح، نتيجة أن محمد علي تحول بعد ما قضى على ثورة أهل المورة وبعد كده في سلانيك قام بمعارك كثيرة، دخل وقاتل الجيش العثماني وانتصر عليه في المعارك الشهيرة لحد ما وصل إلى صلح الكوتاهية، وبعد كده وصل إلى معاهدة لندن اللي بمقتضاها مصر كان لها حكم ذاتي وكانت تتبع الخلافة اسما، وأصبحت مصر بعد هذا يعني يلقب رئيسها وأميرها بالخديوي الذي كان دينه للباب العالي بالولاء لا أكثر ولا أقل. وبعد هذا كانت مصر يعني سائغة أو لقمة سائغة بالنسبة للاحتلال الإنجليزي. سنة 1838 كما قلت لك كان أول محفل، والمحفل سمي محفل منفيس بعد هذا ب 11 سنة، يعني بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر ب 11 سنة بحوالي 5 سنوات، لأن 11 سنة يعني حوالي 1800، يعني بس عايز أحسبها لا هو كان في محفل سنة 1868 الأول، في محفل الأول 1868 وبعد كده جه فيه محفل سنة 1876 خلاص. وهذه المحافل كانت يعني محافل أجنبية ما هيش محافل عربية، لكن محمد علي سمح بقيامها. محمد علي سمح بقيامها لأن محمد علي زي ما قلت لك كان بيحمل بعض الكراهية للمشروع الإسلامي نفسه أو للإسلاميين أو للحركات الإسلامية أو للخلافة. هو أول من أمر بحلق اللحى والمظاهر الإسلامية ومناقش ضد الحركة الوهابية هناك التي كانت تريد إصلاحا، وحصل بقى ما حصل في الدرعية 1818، وكان بيأتي بأشراف الحجاز ويضعهم أمام فوهة المدافع ويسير بالنساء عاريات داخل مصر ويفضحهن. ابنه إبراهيم بيك لما دخل إلى الشام ووقف الرجل الفلسطيني وقال يا أيها المسلمون أليس فيكم رجل يرد على هذا الكافر، على إبراهيم بيك الذي قيل أنه كان ابن سفاح ولم يكن ابنه بحال من الأحوال. محمد علي كمان اللي جاب سليمان باشا الفرنساوي حتى يغير عقيدة الجيش المصري اللي أصبح يقف أمام الخلافة العثمانية، ومن يومها الحقيقة وإحنا في عملية علمانية وفي عملية لبرالة محمد علي سمح أيضا للتبشير أن يقف داخل مصر. محمد علي كان أول من نادى بإيجاد وطن لليهود وكان يسميهم إخوان اليهود داخل فلسطين أو داخل الشام عموما، وأنا ذكرت هذا الكلام في فيديوهات كانت اسمها الوعي أولا. سنة 1876 تأسس الشرق الأعظم الوطني المصري وكان رئيسه إيطاليا اسمه سولوتيري زولا، ولكن بعد 11 سنة يعني بعد بالضبط كده مصر احتلت 1882، الكلام ده كان 1886، يعني بعد 6 سنوات من الاحتلال الإنجليزي أصبح الخديوي توفيق باشا اللي هو كان له يد كبرى في تسهيل دخول الإنجليز إلى مصر وفي احتلال مصر، كان له يد طولة في هذا الأمر تمام. يعني وإن كان أحمد عرابي نفسه عليه ملاحظات وعليه ملاحظات كبيرة وشديدة، وحتى كان الزعيم مصطفى كامل نفسه كان يعني لا يثني عليه خيرا ويتهمه بأشياء كثيرة ويتهمه بأنه لم يكن حصيفا ولم يكن ذكيا، وعرابي نفسه أخطأ خطأ كبيرا. أول اجتماع للتبشير أو للحركات التبشيرية كان في بيت عرابي، يعني ساعتها ما تعرفش كان فيه اختلاط في الأوراق ولا كان فيه بالضبط، فيه مشكلة كبيرة في ذلك التوقيت ومشكلة عظيمة في ذلك التوقيت، يعني لا تعرف ما هو السبب الأساسي وما هو السبب الرئيسي فيها. ربما كان هؤلاء ينظرون بحسن نية في بعض الأوقات، ولكن أنا أبحث عن موطن حسن النية فلا أجده، ومن يقرأ تاريخ هذه الفترة يجده متشابكا ويجده من المناطق الرمادية جدا داخل أروقة التاريخ الإسلامي أو داخل التاريخ الإسلامي عموما. على كل الأحوال المحافل الماسونية في ذلك التوقيت أصبحت تكتذي بالكبار من المفكرين، بل إنه كان كثيرا من هؤلاء يفتخر، زي ما كان علي الوردي العراقي يقول كانت موضوع المحافل الماسونية ده شرف كبير لمن ينتمي إليه، حتى أن بعض الإسلاميين كان ينتمي إلى بعض هذه المحافل الماسونية، ومنهم جمال الدين الأفغاني، وجمال الدين الأفغاني دار حوله لغط كبير ولغط كثير خلاص. وهو كان بيقول انه كان المحفل ده فرنسي وانا كنت داخل مع الفرنسيين ضد الاحتلال الانجليزي، لكن بقية حركاته يعني بقية انه هو كان بيسمي نفسه في كل مكان باسم غير الاسم الذي تسمى به، يعني في الشام له اسم معين، في ايران له اسم معين، في بلاد الافغان له اسم معين، في بلاد مصر له اسم معين. فانا مش هاخد بس ايه جزء واحد واحكم عليه، لا، انما يحكم على الرجل كليا. فكليا جمال الدين الافغاني كان شخصية مريبة، وان كنت انا شخصيا اميل ايضا الى انه هذا الرجل ربما خدع، لانه هو قال في النهاية في الخطاب الذي كتبه لما اكتشف علاقة هذه المحافل الماسونية باليهود، يعني كتب خطابا ينتقد فيه الانتهازية وينتقد فيه الأعضاء الذين كانوا ينتمون إلى هذه الإيه؟ إلى هذه المحافل. وإن كان في النهاية هو أخطأ خطأ كبيرا. دكتور محمد عمار عليه رحمة الله كان بيبرئه من هذا الاتهام ويقول إنه جمال الدين الأفغاني لم يكن يعلم بالأمر، وإنه الماسونية في ذلك التوقيت كانت تنظيما سريا ولم يكن لديه المعلومات الكافية كما هي الآن. حقيقة طبعا أنا في كل مرة حينما أتحدث عن التاريخ أقول حينما تريدون انتقاد شخص في التاريخ انتقدوه بوقته هو، فلعل جمال الدين الأفغاني يعني يكون له عذر بأنه هو في وقته لم تكن لديه المعلومات التي لدينا الآن، وأنا لا أبرئ ساحته، ولكن أنا قلت أن من هو أفقه مني في التاريخ وأفقه مني في الحركات الفكرية وعمره كله أثنى في هذا، الأستاذ محمد عمارة كان قد كتب في هذا الإيه؟ قد كتب في هذا الأمر. طبعا المحافل الماسونية في مصر كان فيها أشكال كبير، خصوصا بعد يوليو 1952 حصلت أشياء كثيرة لحد سنة 1964 لما تبين علاقة هؤلاء باليهود وبجلب الأموال إلى اليهود وبجمع الأموال اليهود وللكيان الإسرائيلي وأيضا تورطهم في بعض العمليات. أعلنت بعد ذلك مصر أن هي أغلقت جميع المحافل الماسونية من قريب ومن بعيد. لكن حتى هذه اللحظة ورغم التجريم، لكن أنت تعلم تمام العلم إن في أشخاص من الماسونيين ينتمون إلى الماسونية لكنهم لا يعلنون هذا، ويمكن ده حيجي في طيات الكلام بعد هذا. بعد كده بلاد الشام نفسها، وبلاد الشام هي من البلاد التي يهتم الغرب دائما بالتواجد فيها، نتيجة إن هي المكان اللي حيكون فيه سيدنا عيسى عليه السلام، وحيكون فيه الملحمة اللي بيسموها ملحمة إرمجدون أو هرمجدون. إحنا كمسلمين نسميها الملحمة، لكن أنا لا أخذ بالكلام الذي يتحدث به الغرب في الأفلام الهوليودية مثلا زي أفلام فيلم إرمجدون اللي هم عملوه، وهم بيقولوا إنه المسيح المخلص اللي حينزل من السماء حيكون مع اليهود وأنهم سينتصرون على المسلمين في هذه الملحمة عكس ما لدينا نحن. وطبعا هم لما بيروحوا الناحية دي يعني بيوجهوا نظرك بعيدا عن مسألة الخلافة، لأن المسلمين لا ينتصرون إلا بخلافة دائمة. على كل الأحوال منطقة الشام هي منطقة بالنسبة له منطقة كبيرة لأنها تعتبر سرة العالم الإسلامي، ولذلك كان اهتمامهم بها. المحفل الماسوني كان في بيروت 1862 تحت رعاية الشرق الأعظم الاسكتلندي وعرف باسم شرق فلسطين. بعد 6 سنوات تأسس شرق لبنان برعاية الشرق الأعظم الفرنسي، ثم أقيمت محافل عديدة في حلب، في حمص، في دمشق، في عنتاب، في الإسكندرونة اللي انتزعها الكماليون من سورية، وأيضا في أنطاكية اللي هي كانت ضمن الإمارات الصليبية وكان معظمها تابعا للشرق الأعظم الإيطالي. وجورجي زيدان لما تكلم قال إنه الأمير عبد القادر الجزائري، طبعا الكلام ده موجود في تاريخ الماسونية العام، قال إن الأمير عبد القادر الجزائري هو أول من أدخل الماسونية إلى دمشق بتأسيس محفل سوري. عشان بس الإخوة الجزائريين ما يزعلوش مننا، بص إخوانا نحن نتحدث عن بعض الوقائع التاريخية أو بعض النقول التاريخية. جورجي زيدان بالنسبة لحامد الطاهر هو شخص غير موثوق فيه، أنا لا أثق فيه من قريب أو من بعيد، ولكن المشكلة إنه حفيد عبد القادر الجزائري اللي هو القطب الأعظم محمد سعيد هو الذي تحدث بهذا الأمر، وهو أحد الذين وقفوا فقالوا أننا نريد استقلال المحفل الأكبر السوري الغربي عن التبعير الخارج، وده كان سنة 1951. فإذا كنت أنا على المستوى الشخصي لا أصدق جورجي زيدان فيما قال، لكن حفيد عبد القادر الجزائري، فربما كان حفيد عبد القادر الجزائري هو ماسوني، لكن الأمير عبد القادر الجزائري نفسه لم يكن ماسونيا، لأن الأشياء التي قرأتها عن الشيخ عبد القادر الجزائري أو الأمير عبد القادر الجزائري لم يكن فيها انتماء إلى الماسونية، ولم يكن فيها يعني بشكل من أشكال ما أجده عند كثير من الماسونيين العرب. كذلك في أمور منها إن ممكن يكون جورجي زيدان كان يكذب وألصق التهمة بهذا الرجل حتى يسقط رمزا وطنيا ورمزا شرعيا في نفس التوقيت. ممكن الأمير عبد القادر الجزائري نفسه كان مع هذه الحركة الماسونية على أساس أنها ضد الاحتلال أو على أساس أنها بتهدف إلى أعمال خيرية أو إلى ما شابه. هي مش مسألة أن أنا بمسك العصاية من النص، لكن أنا أريد أن تكتمل الوقائع التاريخية بالأدلة. الأدلة اللي عندي تقول أمور، خلاص هذه الأمور عكس بعضها، فحينما تكون الأمور عكس بعضها فنحن نضع ما يسمى عند الفقهاء بالتفصيل، أنك تفصل في المسألة فتقول إذا كان كذا يحدث كذا، وإذا كان يحدث كذا أو إذا كان كذا يبقى كذا وكذا، اللي هو الفقه الافتراضي. خلاص ماشي، زي مثلا ما بيقولوا في مسألة الحامل، إذا كانت الحامل خايفة على نفسها، إذا كانت الحامل خايفة على الجنين، طب إذا كانت خايفة على نفسها وعلى الجنين. فدائما حينما يغيب الدليل القاطع نحن نلجأ إلى الافتراضات وإلى التفصيل في هذه المسألة والجمع بين الأدلة وبعضها البعض. مش مسألة إن إحنا هنزعل حد أو مش هنزعل حد، الحقيقة لا تتجمل أبدا ونحن لا نستطيع أن نخفيها، لأن إذا أخفيناها اليوم غيرنا سيبديها، فلماذا لا نقولها نحن؟ لكن إذا قلنا بعض الأمور المنقولة لابد أن تكون مشفوعة بالدليل، فإذا لم تكن مشفوعة بدليل قاطع في التاريخ فالشك دائما يفسر للمتهم ولا يفسر لغير المتهم. طيب، في محافل الأمريكية وسنة 1923 كان في 30 محفل تضم 15,000 ماسوني، كانت تنتمي إلى 5 شروق دولية، منها الفرنسي ومنها الإيطالي ومنها الإنجليزي، وبعد الاستقلال أصبحت محافل أمريكية زي ما قلت لحضراتكم من شوية. طبعا أعضاءها فارس الخولي، ده من الأسماء المشهورة جدا جدا عند الجماعة السوريين وعند الجماعة اللبنانيين، وبدر الدين الشلاح وأديب الششكلي وفوزي سلو، وقد طالب القطب الأعظم زي ما قلت لك اللي هو الحفيد عبد القادر الجزائري اللي هو محمد سعيد بأن يستقل المحفل الأكبر السوري سنة 1951. العجيب ان المحافل دي كانت بتتخذ اسماء اسلاميه زي قيس القرني، خالد بن الوليد، خلاص ده كله علشان توجيه النظر ولفت النظر بعيدا عن حركه الماسونيه واهدافها الخبيثه، لحد ما جاء الحكم البعثي اللي هم اتباع ميشيل عفلق سنه 1965 وبدا يلغي هذه المحافل الماسونيه. المحافل كانت دائما ما تؤيد سلطه الاحتلال. دخول الفرنسيين إلى الجزائر كان مشفوعا بتأييد الماسونيين سنة 1834، وكانوا يقولون بنشر الأفكار الفرنسية، وانت عارف أن الجزائر من 1830 وهي تعاني معاناة شديدة، وعملية الفرنسة وعملية إحياء البربرية ضد العربية، خلاص علشان يعملوا عملية عملية إسقاط اللغة العربية اللي هي موجودة لحد دلوقتي، موضوع الفرنسة وموضوع إحياء القوميات الليبرالية. وطبعا بن باديس عليه رحمة الله كان له الجهد المشكور وكان له الفضل في هذه المسألة بعد الله سبحانه وتعالى، إنه يحيي تارة أخرى إسلامية الجزائر وليس عروبتها أو بربريتها بحال من الأحوال. حتى يعني في لبنان كان يعني بيقولوا من احنا هنتعاون مع سلطة الانتداب، وده سنة 1924 والكلام ده كان في بعلبك، يعني انت نفسك هتروح هتلاقي الجماعة اللي هم النصيريين اللي منهم بشار الأسد عليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين، اللي كان وفاة أبوه هلاكه في 6 أكتوبر، خلاص تجد ان هم أجدادهم كتبوا إلى الفرنسيين بضرورة تواجدهم، وإن الفرنسيين هم اللي ساعدوهم وسموهم العلويين ما سموهمش النصيريين، لأن النصيريين دول ليسوا من الإسلام في شيء. فكل الحركات اللي هي ضد الإسلام هتلاقي كلها بتؤيد أي احتلال تساعده، زي إيران كده تقول لك أمريكا هي الشيطان الأكبر، والشيطان الأكبر حتى هذه اللحظة لم يصله صاروخ واحد، الصواريخ تضرب إما على نجران إما على الرياض، إما تضرب على صنعاء إما تضرب على عدن إما تضرب على بيروت إما تضرب على بغداد، لكن لا يوجد صاروخ واحد وصل إلى أمريكا. وطريق القدس عندهم لابد أن يمر بالمدن السنية كلها، لعنة الله على إيران وعلى كل من يحب إيران. وإذا كانت أمريكا هي الشيطان الأكبر والآن إيران تتعاون مع الشيطان، فهل تشيعت أمريكا أم تشيطنت إيران؟ ده شيء غريب. يعني الملك الحسن المغربي كان له كلمة عجيبة، كان يقول إذا كان الخميني مسلما فأنا أعلن إلحادي. دي حقيقة فعليا، لأنه لا يمثل الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، والشيعة دائما مع كل عدو للإسلام ينصرون، التتار الإنجليز الأمريكان أي حد، المهم إن هم يكونوا صداع داخل دماغ أهل السنة والجماعة. زي ما قلت لك عام 1964 صدر قرار بإغلاق المحافل الماسونية في مصر، وأيضا حدث أنه سنة 1952 المحافل الماسونية هربت الوثائق بتاعتها والسجلات إلى لندن، ويعني طبعا لما جم يدخلوا من الأماكن اللي فيها المحافل الماسونية وجدوها كلها ذات طابع يهودي خلاص، وألغيت المحافل الماسونية في جميع البلاد العربية ما عدا لبنان فقط. وانت عارف لبنان ليه؟ لأن لبنان أرض الطوائف ماشي. ولما يجي يقولوا الحسن نصر الله بتاع حزبالة، يا حسن يا نصر الله احنا عايزين الناس تتجاوز، لك لا لبنان ليس مهيئا لاجتماع الكلمة، لأن الطائفية هو بيتغذى عليها عامل زي الجرثومة اللي بتتغذى على الجسم طول ما هو ضعيف، فإذا قوي الجسم هزم هذه الجرثومة، هم بكتيريا هم جرثومة. ولذلك يعني حي الله عز وجل أهل السنة والجماعة، وحي الله من يقف أمام هؤلاء. طيب إذا تكلمنا عن الماسونية والأديان، تفكر ألبرت بايك اللي هو كان بيقول إن إحنا يعني ليس لنا معبود إلا لوسيفر، وإن إحنا هنقول للناس إن إحنا بنسامح في الأديان، وإن أنت لابد أن يكون لك دين. وعلى فكرة هذا طبيعي، يعني الشيطان لا يطلب منك أنك تنخلع من دينك مباشرة، لا، الشيطان له خطوات، يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، زي الآية 208 في سورة البقرة، لا تتبعوا خطوات الشيطان، له خطوات وهم يتمثلون خطوات الشيطان، طبعا لأن الشيطان يوحي إليهم، وإن الشياطين لا يوحون إلى إيه؟ إلى أوليائهم. هو قال إنه يعني اللي هو ألبرت بايك قال إن لكل إنسان الحق ماشي في التعبير عن رأيه وإيمانه، وإن الليبرالية تعني أنه طالما يمكن لأي إنسان أن يدعي امتلاك الحقيقة فينبغي أن يشعر بأن الآخرين يمتلكونها أيضا ولو كان لهم رأي مضاد. طبعا كبار مؤسس الليبرالية كانوا موجودين في المحافل الماسونية تمام، فهم شايفين الليبرالية دي حاجة كويسة. النهاردة بيسموا الليبرالية إنسانية، اللي مش مشكلة أنت تكون مسلم ولا يهودي ولا مسيحي، لا احنا هنسميك إنسانية وخلاص، وبعد كده تذوب كل هذه الأديان. على فكرة بالمناسبة المحافل الماسونية بتحضر في الدرجات الأولى بتاعتها مناقشة أي شيء في الدين أو في السياسة خلاص، وبتشترط أنك لا بد أن تكون مؤمنا بدين ما تمام، باستثناء المحافل الفرنسية اللي بتقول احنا عايزين ملاحدة ما عندناش مشاكل، وتعتمد الكتاب المقدس بتاع صاحب الدين هو اللي انت هتقسم عليه، المسلم يحلف على المصحف، المسيحي يحلف على الإنجيل، واليهودي يقسم على التوراة. لكن الحقيقة ان انت بعد ما توصل لمرحلة كبيرة هتجد ان العقيدة عندهم اللي هي الثيوصوفية، اللي هي عقيدة القبلاء، العقيدة الغنوصية، العقيدة الباطنية، العقيدة بتاعت المعرفة الإشراقية، عقيدة هرمس، عقيدة عبادة لوسيفر، عقيدة الطلاسم، العقيدة التي تفضي بك في النهاية الى عبادة الايه؟ الشيطان، او الى عبادة لوسيفر. فحضرتك في النهاية لما يترقى واحد منهم حيلاقي نفسه لا يقسم الا على التوراة، وهذا ما قاله المنشقون عن الحركات الماسونية. لذلك المسلمون يحرمون الانضمام الى الماسونية. سنة 1978 جاء بيان مطول من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي بعد دراسة لهذه المنظمات التي رأوا فيها أن المغفلين من رجال الدين أو رجال العلم المسلمين هم الذين يكونون في الدرجات الدنيا، لكن الدرجات الأعلى إنما تكون للملاحدة فقط، وأنهم يهود في جذورهم وفي إدارتهم، ويسعون لهدم الأديان جميعا خاصة الإسلام. وعليه فقد أفتى المجمع بأن من ينتسب إلى هذه المحافل الماسونية وهو على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام مجانب لأهله. في عام 1979 جامعة الدول العربية أصدرت قرارا ينص على اعتبار الماسونية حركة صهيونية، وأنها تساعد على تدفق الأموال على اليهود من أعضائها مما يدعم اقتصادها ومجهودها الحربي، إسرائيل يعني الكيان الصهيوني ضد الدول العربية. في عام 1984 أصدر الأزهر فتوى جاء فيها أن المسلم لا يمكن أن يكون ماسونيا لأن ارتباطه بالماسونية انسلاخ تدريجي عن شعائر دينه ينتهي بصاحبه إلى الارتداد التام عن دين الله عز وجل. فهذا موقف المحافل الإسلامية أو موقف المجامع الإسلامية آسف ضد المحافل الماسونية. بالنسبة للكاثوليك طبعا إحنا مر بينا موضوع ديمولاي وفليب والبابا كليمنت الثاني، وإن في عداء كبير بعد ما كان فرسان الهيكل وصلوا إنهم عينوا 6 بابوات منهم 999 اللي هو كان البابا أوربان الثاني اللي في سنة 1092 اجتمع بالصليبيين في مؤتمر كليرمونت في جنوب فرنسا وقال هذه إرادة الرب، وخرجت بعدها والحملات الفرنسية وحصل ما حصل. طبعا صدام فيليب الرابع مع ديمولاي ومع فرسان الهيكل وأخذ أموالهم وتأميمها، وبعد كده خلى فرسان مالطا هم اللي موجودين. على كل الأحوال لا زال هذا الإيه؟ لا زال هذا الخصام أو هذا التنافس موجود وإن كان ظاهريا. خلاص، فمثلا يعني هو كان كليمنت ال 12 في سنة 1738 أصدر مرسوما جاء فيه: أفادتنا الأنباء عن تأليف جمعيات سرية تحت اسم فيرماسون وأسماء أخرى شبيهة بهذا الاسم، ومن خواصها أنها تضم إليها رجالا من كل الأديان والشيع يرتبطون فيما بينهم برابطة سرية غامضة، وحسبنا شاهدا على أن اجتماعاتها الخفية هي للشر لا للخير، وأنها تبغض النور. وإذا كان فكرنا في هذه الأضرار الجسيمة التي تنجم عن هذه الجمعيات السرية فرأينا منها ما يوجب القلق، سواء كان لسلامة الممالك أم لخلاص النفوس. ومن بعد أخذ رأي إخوتنا الكرادلة ولعلمنا التام وقوة سلطتنا وحكمنا بأن هذه المنظمات والجماعات المعروفة باسم الفرماسون يجب رذلها ونفيها، وبناء عليه نرذلها ونشجبها بقوة هذا المنشور الذي يريد أن يكون مفعوله مخلدا. سنة 1917 الفاتيكان أصدر مرسوما وقرارا آخر بالحرمان الكنسي لكل من ينضم إلى الماسونية. في عام 1966 البابا بولس السادس استماله الماسون عبر وعدهم برفع الحرمان عنهم في حال الانشقاق عنها، ولكن مهما كان حجم الفضائح والضرر الذي تسببوا به، عشان كده تقرر السماح للأساقفة برفع الحرمان عمن يرونه مناسبا من الماسون ضمن شروط وحالات متحددة سنة 1974 الماسون حاولوا بشدة إقناع الفاتيكان بتغيير موقفها، وبعد 6 سنوات أصدرت الفاتيكان تقريرا يؤكد استحالة التقاء الطرفين على عقيدة واحدة. وجاء في هذا التقرير أن الماسونية مذهب ربوبي ينكر إمكانية وجود الوحي الإلهي. سنة 1981 مجمع العقيدة والإيمان في الفاتيكان أكد على عدم إلغاء الحرمان الكنسي للماسون. في كرادلة للأسف ينضمون سرا إلى المحافل الماسونية. خلاص، والموقف المعلن مش هو الحقيقة دائما، إن في مواقف ثانية بتكون سرية، وبتكون المواقف السرية دي هي الأشد من المواقف الإيه المعلنة. وإحنا نفهم هذا الكلام ونعلمه جيدا، وإحنا مش عايشين في مؤامرة زي بعضنا ما بيقول علينا. لا، أنت عايزني أخرج من نظرية المؤامرة، هات لي يا حبيبي كل أوراقك، خليك علني، ما تخبيش حاجة. تمام، أي حد بيشتغل في السر لازم يبقى فيه مؤامرة، ولازم تنظر إليه بشكل أو بشكل أو بآخر، يعني المجتمع ينظر إليه بهذه الكيفية. تمام، أنا بتكلم إن المجتمع ينظر إليه بكيفية إن فيه مؤامرة. عايزني ألغي نظرية المؤامرة من ذهني ومن رأسي، طلع اللي عندك، افرد اللي عندك، أنت خايف من إيه؟ تكلم في العلن، تكلم حتى أراك، زي ما كان الفلاسفة يقولون. ولكن هؤلاء معروف أنه يعني هؤلاء الماسون معروف أنهم يخفون عقائدهم، وأنهم يحاولون التسرب والتسلل دائما إلى التكتلات الدينية والتكتلات السياسية، وتنقل إليهم الأخبار، وعلى أساس هذه الأخبار تكون الخطط وتكون التدبيرات. تمام، طيب، هو في تقارب حصل، لأنه سنة 1965 البابا بولس السادس أعلن براءة اليهود من دم المسيح، والتقى مع بعض أعضاء نادي الروتاري، وده على فكرة أمر تكرر مع البابا فرانسيس، مع أن في قرار كاثوليكي سابق نص على أن المسيح الذي ينضم لنادي الروتاري يتعرض إيمانه للشبهة. تمام، لكن في قضية مشهورة يا جماعة، ماشي، القضية ديت كانت أيام واحد من البابات اسمه البابا يوحنا بولس الأول، الناس اللي زي حالاتي عصرهم يوحنا بولس الثاني، خلاص، فاللي هو جه بعديه بندكت، وبعد كده فرانسيس. بندكت ما قعدش كام يوم كده، بعد كده جه فرانسيس على طول. فاللي حصل انه نفس القصة حصلت مع البابا يوحنا بولس الأول، اللي هو ايامه كانت معدودة في بابوية الفاتيكان. نشوف ايه اللي حصل. اللي حصل ان كان في فضيحة تورط الفساد، تورط الماسونية مع المافيا واخطبوط الفساد الإيطالي في مقتل مدير بنك اسمه امبروزيانو إيطالي. مدير البنك ده هو البنك اسمه امبروزيانو، مدير البنك اسمه روبرتو كالفي، وده كان في سنة 1982. كالفي وجد مشنوقا تحت جسر من جسور لندن، وطبعا كان هذا الإعدام بشكل وبطريقة تحمل رموز الماسونية. الملف القضائي أقفل على أنه انتحار، وقالوا أنه أصل الموضوع أن البابا يوحنا بولس الأول فتح تحقيقا في قضايا فساد ببنك الفاتيكان منذ بداية توليه المنصب عام 1978، وتقديمه قائمة بأسماء أكثر من 100 عضو في كنيسات للاشتباه بعضويتهم في محفل اسمه بروبوغاندا 2 أو بي 2، وده كان ماسوني إيطالي، وهو الأمر الذي تسبب كما يبدو بالعثور على البابا نفسه ميتا أو بالآخر مقتولا في فراشه بعد 33 يوما من تنصيبه فقط، حيث تم تحنيطه فورا دون إجراء فحص طبي، ليتولى بعده يوحنا بولس الثاني كرسي البابوية ويتم إغلاق ملف التحقيقات بشأن تغلغل الماسونيين داخل الكنيسة. وهذا كان في كتاب اسمه النشأة الدموية اللي احنا أشرنا إليه قبل الآن. أنا بس ليا ملاحظة هنا، وهي إيه؟ كنت شفت من كام سنة فيلم البابا مات، وكانوا الفيلم ده فيلم من إنتاج هوليود، وكانوا عايزين يجيبوا بابا تاني، فبالخطأ بعد ما اتفقوا كان في واحد من الجماعة اللي هم البنكيين أو المصرفيين كان قاعد ضمن الملا اللي بيحكم الفاتيكان، فطلبوا واحد بالخطأ، الراجل ده كان كاهن فاشل في أفريقيا، فجه هذا الكاهن كان بيمثله دور واحد تخين حبتين، ولما جاء إلى الفاتيكان وتولى منصب البابوية بدأ يعني يكون الشكل كوميدي شوية، وإن هو أراد إن هو يعرف المصادر والموارد وإنه يتحكم في موضوع الأموال والبنوك التي تخص الفاتيكان وما شابه، فقوبل باستهجان وإنه هو انطرد. طبعا الحبكة السينمائية كانت بتقول إن الراجل بقى راح بعيد وبعد كده رجع تاني وحاول إن هو يلم الناس حواليه وإن هو يشوف الفلوس راحت فين وجات منين، وإن الموضوع كله كان من الجماعة البنكيين اللي موجودين أو المصرفيين اللي كانوا موجودين، وبكده يبقى الفيلم نفسه خلاص كان يقصد هذه القضية ذاتها اللي هي قضية إيه؟ قضية كالفي في وجود البابا يوحنا بولس الأول الذي وجد ميتا في فراشه بعد 33 يوم فقط من تنصيبه، وبعد كده قالوا ان هو يعني مات، وبعد كده قال لك ان البنكي او المصرفي اللي هو كالفي اللي هو مدير البنك هو اللي انتحر عشان يغطوا على المساله، وعشان يغطوا على المساله اكتر واكتر عملوا الفيلم اللي انا بقول لحضرتك عليه اللي هو الفيلم الهوليودي ده. طبعا هيتبقى موقف البروستانت من هؤلاء، انت عارف ان البروستانت مسيحيه متصهينه، والجماعة البروستانت دول مارتن لوثر يعني في كثير من الأدلة تشير إلى أنه كان ماسونيا، لكن في الآخر الجماعة البروستانت هم يؤمنون بالثالوث ويؤمنون بالله اللي هو عندهم ثالث ثلاثة ونعوذ بالله من هذا، فهم بيعترفون بالجماعة اللي هم الماسونيين كخيريين يعني كأعمال خيرية، ولكن بيقولوا في 8 اختلافات جوهرية، منها أنهم يعني يستخدمون مصطلحات مسيئة إلى الله سبحانه وتعالى كما يقولون هم. وطبعا هم قالوا احنا بنرفض العقائد الوثنية التي يخفيها الماسون. وفي سنة 1993 كان في اجتماع سنوي للمجمع المعمداني وقالوا احنا هنعترف بالجماعة دول كناس بيعملوا أعمال خيرية، لكن كعقيدة نحن لن نكون معهم، لأن الخلاص لا يتحقق إلا بالإيمان بالمسيح كما إيه كما يقولون. تمام. وطبعا في ناس كتير جدا 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 مع البروستانت ماسونيين وماسونيين بشكل غير عادي، وطبعا انت عارف ان امريكا ايه، تمام، وديانتها ايه ومذهبها ايه، والماسونية بترتكز هناك ولها لوبي كبير داخل المجتمعات الايه داخل المجتمعات الأمريكية. ده كان آخر كلامنا في الحلقة 17 وآخر كلامنا في الماسونية. ربما يكون هناك حلقات أخرى نتحدث فيها عن شعارات الماسونية وعن كيفية وصول هؤلاء إلى الأطفال وإلى النشأ، وأن علاماتهم الآن صارت علامات يحملها هؤلاء، لكن أنا سأكتفي بهذه السلسلة الآن اللي هي عالم الأسرار، ربما أكملتها فيما بعد. 17 حلقة موجودة عندكم في قائمة التشغيل اسمها عالم الأسرار، يا ريت اللي تعجبه هذه القائمة ينشرها اعملوا سبسكرايب يا اخوانا الفيديو، تعليقات، نسال الله سبحانه وتعالى القبول منا ومنكم، ونساله عز وجل ان يجمعنا في مستقر رحمته، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما قد علمنا. اللهم امين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.